بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة كما قال بعض العلماء من المواهب لا من المكاسب. هناك عمل تفعله، وهناك عطاء تأخذه. فالحكمة من المواهب، إذا وهب الله الإنسان الحكمة سعد في الدنيا والآخرة. ولكن ما تعريف الحكمة؟ وقبل أن نعرف الحكمة، من لقمان؟ العلماء اختلفوا فيما إذا كان هذا الحكيم الذي ذكره الله عز وجل نبيا أم عبدا صالحا. وهنا تبرز قضية في القرآن. القرآن الكريم ذكر أشياء وأغفل أشياء. إذا ذكر الشيء فهناك حكمة بالغة، وإذا أغفله فهناك حكمة بالغة. فإذا أراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن يغفل ما إذا كان هذا الحكيم نبياً أو غير نبي، فأنت إذا أردت أن تتنطع أو أن تبحث أو أن تستقصي ما إذا كان هذا الحكيم نبيا أو غير نبي، فكأنك تفسد على الله حكمته. هذا ينقلنا إلى موضوع آخر. الموضوع الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني يذكر رجلاً ويغفل اسمه، هذه أبلغ. فإذا أردنا أن نبحث عن اسمه ماذا فعلنا؟ كأننا أردنا أن نحدد أو أن نخصص ما أغفله الله. لماذا أغفل الله اسم بعض الأشخاص في القصص القرآني؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الشخص ليس معنيا بالموضوع. المعني هذا النموذج البشري. لو أن الله عز وجل حدد هؤلاء الأشخاص بأسمائهم وأماكنهم لأصبح هذا المشخص غير مكرر. لكن الله عز وجل أراد حينما أغفل اسم الشخص الذي ذكره في قصته أن يكون مكررا. فبين أن يكون هذا الشخص الذي ذكره وأغفل اسمه نموذجا متكررا صالحا لكل مكان وزمان، وبين أن تكون قصة تاريخية وقعت وانتهى الأمر. فربنا عز وجل حيثما خصص وشخص نحن نبحث عن حكمة ذلك، وحيثما لم يشخص ولم يحدد ولم يذكر فهناك حكمة بالغة لا تقل عن حكمته إذا شخص. إذن القرآن الكريم أحيانا يشخص وأحيانا لا يشخص. يقول ذو القرنين. من ذو القرنين؟ بحث العلماء واستفاضوا وتعمقوا وسألوا. هذا طريق مسدود، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشخص ذو القرنين، لم يذكر اسمه لحكمة بالغة، وهي أنه نموذج متكرر. قد يصل الإنسان إلى أعلى قوة وهو صالح خائف منيب متواضع طائع خير، يعني أي منصب مهما علا يمكن أن يوظف في طاعة الله ويمكن أن يوظف في خدمة الآخرين. فربنا عز وجل لو أنه ذكر اسم ذا القرنين، اسمه ومكانه وزمانه تحديدا وتشخيصا، لأصبحت هذه القصة تاريخا، ولتوهمنا أنه نموذج لا يتكرر. ولكن الله عز وجل حينما لم يشخصه وعممه ولم يحدد اسمه ومكانه وزمانه، جعل من هذه القصة نموذجا إنسانيا متكررا. إذا أغفل الله عز وجل اسم أحد أشخاص قصصه فهي حكمة بالغة، ولا معنى ولا جدوى ولا ذكاء ولا يعني نجاح في تقصي من هو فلان، لأن المغزى لا يتعلق بالأسماء، يتعلق بالحوادث، يتعلق بالعبر، يتعلق بالدروس. إذن يمكن أن نستنتج القاعدة التالية: الله عز وجل حكيم حكمة لا حدود لها، إذا شخص أبطال القصص وإذا لم يشخصهم، فإذا شخص الحكمة في التشخيص، وإن لم يشخص فالحكمة في عدم التشخيص. ولا معنى أن نبحث في هذا الموضوع الذي أغفله الله عمدا، يعني سيدنا لقمان أليس بالإمكان أن يقول الله عز وجل إنه كان نبيا رسولا وانتهى الأمر؟ كل هذا الخلاف ينتهي حينما يقول الله عز وجل إنه كان نبيا رسولا. لكن ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الأضواء هنا مسلطة على الحكمة لا على ما إذا كان نبيا أو رسولا أو حكيما أو صالحا أو عبدا. الأضواء هنا مسلطة على حكمته، وكيف أن كل إنسان إذا استمد من الحكيم يصبح حكيما، إذا اتصل بالحكيم يصبح حكيما، إذا أقبل على الحكيم يصبح حكيما. يعني إذا قلنا إنه نبي وانتهى الأمر، النبوة كما يعرفها العلماء ليست كسبية. أما إذا قلنا ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر الله عز وجل ما إذا كان لقمان نبيا أو غير نبي، معنى ذلك أنك أيها الإنسان الباب مفتوح أمامك لتكون حكيما. والدليل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الباب مفتوح، أما إذا شخصنا وحددنا وخصصنا تصبح قصة تاريخية لا تتكرر. ربنا عز وجل يريد منا أن يكون هؤلاء الأشخاص مثلا عليا لنا، منارات لمجموع المؤمنين. نعم، إذن لو قرأتم في التفاسير حول لقمان الحكيم هل هو نبي، هناك علماء يستنبطون أنه نبي من بعض الأحاديث، يعني الحسنة ليست الصحيحة ولا الضعيفة، وبعضهم يستنبط أنه غير نبي، ونحن نغفل ما أغفل الله ذكره. هذا أصح منهج في فهم القرآن، نبحث فيما ذكر الله ونغفل ما أغفل الله، لأن الله حكيم في إغفاله وفي ذكره وتخصيصه. ولقد آتينا لقمانا، يعني كلمة آتينا كما قلت قبل قليل هذه من المواهب، يعني أنت إذا أقبلت على الله عز وجل يجب أن تتوقع أن الله سيؤتيك شيئا، شيئا ثمينا. إذا أقبلت عليه قد تؤتى بصيرة، إذا أقبلت عليه قد تؤتى حكمة. وكم من إنسان دمر نفسه بحمقه، دمر نفسه بعمى بصيرته، دمر نفسه بغضبه. ولقد آتينا لقمان الحكمة. وإذا ذكر الله عطاء أعطاه لبعض الأنبياء أو لبعض عباده الصالحين، ليكن معلوما لديكم أن المؤمن بقدر إخلاصه وبقدر استقامته وبقدر إيمانه له من هذا العطاء نصيب. إذن الحكمة ليست قاصرة على لقمان الحكيم، بل الحكمة ضالة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. أينما وجدها التقطها. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما الحكمة؟ طبعا يعني ما دام الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا كلام خالق الكون، هذا كلام الله عز وجل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت أيها الإنسان، الخير الذي تبحث عنه هل تراه في الحكمة أم في المال أم في القوة أم في الصحة أم في كثرة العدد أم في الشأن أم في الوجاهة أم في الوسامة أم في الذكاء؟ ربنا عز وجل يبين لنا وهو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. ربنا عز وجل ينبئنا بأن أثمن عطاء تناله أن تكون حكيما، أثمن عطاء على الإطلاق تناله من الله أن تكون حكيما. ما الحكمة إذن؟ الحكمة نوعان، مفردة ومقترنة بالكتاب، يعلمه الكتاب والحكمة. آيات ثلاث أو أربع في القرآن الكريم وردت فيها الحكمة مقترنة بالكتاب. إذا جاءت الحكمة مع الكتاب لها معنى، وإن جاءت الحكمة مفردة لها معنى. ماذا قال العلماء الأجلاء في تعريف الحكمة إذا جاءت مفردة؟ بعض العلماء فسر الحكمة بالنبوة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الأنبياء عندهم من الحكمة ومن حسن التصرف ومن الحصافة ومن إدراك أبعاد الأمور ومن التصرفات الصحيحة الموزونة ما يدهش العقول. يعني حتى كلمات الأنبياء موزونة، حتى الحروف. ولقد آتينا لقمان الحكمة، بعض العلماء قالوا الحكمة هي النبوة، وبعضهم قال الحكمة هي القرآن. يعني إذا قرأت القرآن وإذا فهمت القرآن وإذا عملت بالقرآن فهي الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أوتي القرآن ورأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. يعني إذا سمح الله لك أن تفهم كلامه، إذا سمح الله لك أن تقبل على كلامه، إذا سمح الله لك أن تطبق كلامه، فأنت من أسعد الناس. لقد أوتيت الحكمة، وما من حكمة أعظم من أن تفهم كلام الله، لأن كلام الله كله حكمة، الحكمة كلها من الله عز وجل. أنت مع كلام خالق الكون، أنت مع كلام المطلق، مطلق في كماله، مطلق في علمه، مطلق في غناه، مطلق في قدرته. إذن التفسير الآخر للحكمة النبوة، والتفسير الثاني علم القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنه الحكمة علم القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله. يعني إذا قرأت القرآن عرفت هذا أمر وهذا نهي، هذا وعد وهذا وعيد، هذا مثل وهذه قصة، وهذا مغزى القصة، وهذه آية كونية وهذه آية بيانية، وهذا نظم معجز وهذا توجيه سديد، وهذه حقيقة. يعني إذا جلت في القرآن، إذا جال فكرك في آيات الله واستمتعت به وذابت نفسك تعظيما لمنزله، هذه حكمة بالغة. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه في الحكمة. وقال بعض العلماء الحكمة هي القرآن والفهم فيه، وقال مجاهد هي القرآن والعلم والفقه، وقال بعضهم الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. يعني أحيانا يتكلم الإنسان بكلمة يبقى أسبوعا أو أسبوعين متألما أشد الألم من هذه الكلمة، لأنه لم يكن بها حكيما. أحيانا يقف موقفا، أحيانا يتكلم كلمة، أحيانا يقبل إقبالا، أحيانا يمتنع، أحيانا يصل، يقطع، يغضب، يرضى، ينطلق، ينكمش. الموقف الذي لا حكمة فيه يؤلم صاحبه أشد الألم. لذلك لا ترتاح النفس إلا إذا كانت حكيمة. أصحاب الحساسية البالغة، أصحاب الفطرة السليمة، أصحاب الحس المرهف، لو أنهم تكلموا بكلمة ليست حكيمة يتمزقون، تتفطر قلوبهم ندما على هذه الكلمة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن أحد ضراتها السيدة صفية، قالت إنها قصيرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وقد سمعت أن بعض المياه المالحة التي تفرزها بعض المدن تبقى في البحر تسير ما يزيد عن 85 كيلومتر لشدة كثافتها، ومع ذلك البحر طاهر. أما أن تقول امرأة لامرأة أو عن امرأة إنها قصيرة أو إنها دميمة، هذا الذي يقلد الآخرين، هذا الذي يهزأ لشكلهم، ولا دخل للإنسان في شكله. أنت حاسب الإنسان على أعماله، على أخلاقه، لك أن تحاسبه على أعماله، لك أن تحاسبه على أخلاقه. أما مجرد التهكم على خلق الإنسان هو في الحقيقة تهكم على خلق الله عز وجل. فالإنسان ما له دخل في خلقه، كون هذا طويل وهذا قصير، هذا وسيم وهذا دميم، هذا لونه كذا وهذا لونه كذا، هذا عنده غنة، هذا عنده بحة، هذا عنده حبسة في كلامه، هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل. فلذلك قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذن الحكمة هي الإصابة في القول والفعل والفعل. وقلت لكم سابقا يعني إنسانة لها ابن من زوجها، فإذا أرادت أن تسقي أبناءها الحليب سقت أبناءها الذين من صلبها حليبا سليما، أما أبناؤها الذين من زوجها حليبا نصفه ماء ونصفه حليب. يعني فيما يروي بعضهم عذبت عذابا لا حدود له لهذه التفرقة. إذن هي ما أصابت في الفعل، فالإنسان في عنده مزلقين، أن يخطئ في أقواله وأن يخطئ في أعماله. على كل الخطأ غير المقصود مغفرته سهلة، الخطأ غير المقصود رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أما الخطأ المقصود في القول أو في العمل هذا يهوي بصاحبه إلى أسفل سافله. قال بعض العلماء الحكمة هي معاني الأشياء وفهمها. الأشياء لها ظاهر ولها باطن، لها شكل ولها حقيقة، فالحكمة أن تفهم بواطن الأمور، أن تفهم حقائق الأشياء، أن تفهم الخلفية، أن تفهم ما بين السطور، أن تفهم ما يدبر في الخفاء من الحكمة، لا أن تكون ساذجا لك الظاهر. هناك أناس أوتوا حكمة يفهمون أن وراء هذه الأحداث شيئا آخر. إذن من معاني الحكمة أن تفهم فهما عميقا، أن تفهم فهما صحيحا، أن تمتلك رؤية صحيحة، هذا من معاني الحكمة. وقال الإمام الحسن رضي الله عنه الحكمة هي الورع في دين الله. ولعله رضي الله عنه أراد أن يذكر الحكمة بنتائجها، يعني ملخص الملخص أن تكون ورعا، وركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فالإمام الحسن رضي الله عنه ذكر الحكمة بثمارها بنتائجها، الحكمة أن تكون ورعا، أما الحكمة إذا جاءت مع كتاب الله عز وجل فهي كما قال الإمام الشافعي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب المصدر الأول والسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته وشمائله، أقواله وأفعاله وإقراره، إذا رأى شيئا وسكت من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت على سلوك غير صحيح، لأنه أولا حمل الأمانة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، الإنسان غير مكلف بهذه الرسالة العظيمة، قد يرى خطأ ويسكت عليه طلبا للسلامة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن خطأ أبدا لأنه مكلف. هذه المرأة التي قالت لزوجها أو لقريبها الذي جاهد مع رسول الله ومات على فراشه، قالت له هنيئا لك لقد أكرمك الله، سمع النبي كلامها، إن سكت فكلامها صحيح، إن سكت لأنه نبي مشرع سكوته تشريع، فقال لها ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه. هذا الموقف، هذا هو التألي على الله، هذا ليس من اختصاصك، هذا من شأن الله عز وجل، أنت لك أن تدعو، لك أن تقول أرجو الله أن يكرمه، أرجو الله أن يغفر له، أرجو الله أن يعفو عنه، أرجو الله أن يكون في الجنة، ليس لك إلا الرجاء. أما إذا تجاوزت الرجاء إلى التقرير، فلان في الجنة، من أنت؟ فلان ليس مؤمنا، من أنت؟ ليس هذا من شأنك. هذا كما قال بعض العلماء هو التألي على الله، أن يتجاوز الإنسان قدره، وأن يتطاول، وأن يقيم، وأن يجعل من نفسه وصيا على الناس، أو مقيما لهم، أو قاضيا. وقد قال بعضهم نحن لسنا قضاة ولكن دعاة. فرق كبير بين أن تكون قاضيا تحكم على الناس من برجك العاجي، وبين أن تكون داعية إلى الله عز وجل، تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى طاعته وإلى السير في طريق الإيمان. إذن إذا جاءت الحكمة مع الكتاب فهي السنة، إن جاءت وحدها بعضهم قال هي النبوة، بعضهم قال هي فهم كلام الله عز وجل، بعضهم قال هي إصابة القول والعمل. لكن هناك من يقول الحكمة أن تفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كيف؟ الشيء له حق وله حد وله وقت، من حق هذا النبات أن تسقيه، وإذا سقيته يجب أن تسقيه بقدر، لا أن تزيد ولا أن تنقص، وفي الوقت المناسب من حقه أن تسقيه بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، إن فعلت هذا فأنت حكيم في الزراعة. مع أولادك يجب أن تغضب بالقدر المناسب، يجب أن تغضب أو لا تغضب، هذا الموقف يجب أن تتغاضب له، فإن لم تغضب فقد انحرفت، لم تكن حكيما، وفي موقف آخر يجب أن لا تغضب، فإذا غضبت فلست حكيما، في هذا الموقف يجب أن تعطي، هنا يجب أن لا تعطي، في إعانة على المعصية لا تعطي، إن أعطيت في الموطن الذي لا ينبغي أن تعطي فلست حكيما، وإن لم تعطي في الموقف الذي ينبغي أن تعطي فلست حكيما. إذن أن تفعل الحق في الحد المناسب وفي الوقت المناسب، أن تفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، إذن فأنت حكيم. هذا بعض ما قاله العلماء عن الحكمة، والحمد لله رب العالمين.